الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات العربية الإسلامية أن تقدم لكم هذه المحاضرة القيمة لفضيلة الشيخ فيصل بن بزار الجاسم حول موضوع مهم تمس إليه الحاجة في هذه الأيام لتكون تنبيها للغافل وتعليما للجاهل وتذكيرا للناس وعبرة لمن يعتبر بحوادث التاريخ عواقب الخروج قديما وحديثا. هذا هو عنوان هذه المحاضرة التي نحسب أن الشيخ وفقه الله تعالى قد أعد فيها مادة قيمة وألقاها بأسلوب حسن ممتع. فاضرب بسهمك يا طالب الحق، هذا مغتسل بارد وشرار. أما الآن فمع المحاضرة الشريط الأول.
أيها الأخوة، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لا شك أيها الإخوة أن هذه الشريعة التي بعث الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنها مبنية على الحكمة، فإنها من لدن حكيم خبير أحكم كل شيء خلقه وأتقن أمره سبحانه وتعالى. وهذه الحكمة وهذه الشريعة مبنية على جلب المصالح وتكثيرها، وعلى درء المفاسد وتقليلها، وهذه قاعدة الشريعة. ولذلك كل ما أمرت به الشريعة فهو إما مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة، وكل ما نهت عنه الشريعة فهو إما مفسدة راجحة وإما مفسدة خالصة. وما أمر الله تبارك وتعالى فقد تظهر حكمته وقد تخفى، ويكفي أن يعلم الإنسان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمر بذلك. فإذا علم الإنسان بأن الذي أمر بذلك هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، علم أن الحكمة هو في اتباع أمره. ولذلك من أراد الحكمة وأراد سلوكها فإنه لا بد أن يتبع الكتاب والسنة، لا بد أن يتبع الأمر. ومن أجل ذلك سمى الله تبارك وتعالى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الحكمة، فقال جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال بعض السلف كقتادة وغيره: الحكمة هي السنة. ولذلك من أراد أن يكون حكيما فعليه باتباع الآثار، وبهذا نعلم بأن أحكم الناس هم المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم سلف هذه الأمة ومن سار على طريقهم ودربهم إلى يوم القيامة. وسنة الله تبارك وتعالى الكونية شاهدة ومؤكدة للحكمة التي من أجلها وردت أوامر الشريعة. فإن بعض ما أمر الله تبارك وتعالى به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قد يجهل الإنسان الحكمة، فإذا تأمل في سنة الله تبارك وتعالى الكونية في سنته في خلقه رأى الحكمة التي من أجلها أمر الله تبارك وتعالى بهذا أو نهى عن هذا.
والمعلوم أن سنة الله تبارك وتعالى لا تتبدل ولا تتغير، فقد قال سبحانه وتعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وهذه السنة هي ما يذكره بعض الناس من المقولة المشهورة بأن التاريخ يعيد نفسه، ولذلك قص الله تبارك وتعالى في كتابه قصصا كثيرة للأنبياء ولغيرهم. لماذا؟ لأنه بهذه القصص تظهر الإنسان حكمة الله تبارك وتعالى، ويستبين سنة الله جل وعلا في خلقه فيأخذ بذلك العبرة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره، قال تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفصل. فبين الله تبارك وتعالى بأنه يقص القصص لأخذ العبرة، لأن يعلم الإنسان ويعرف سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. وهنا أيها الإخوة تكمن أهمية التاريخ ومعرفة تاريخ الإسلام، لأن التاريخ يعطي الإنسان أمرا عمليا يصحح مفاهيمه ويزيد كذلك في إيمانه، فإنه إذا علم الإنسان ورأى الآثار المترتبة على سلوك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من المفاسد علم حكمه وزاد إيمانه وزاد يقينه، وأصبح ذلك درسا له ليعتبر وكذلك ينصح غيره. وإن مما تضافرت نصوص الشريعة في النهي عنه وأكدته سنة الله تبارك وتعالى الكونية والحوادث التاريخية هو مفاسد الخروج على ولاة المسلمين، مفاسد الخروج على ولاة الأمر بالسيف. فإن الشريعة قد تضافرت نصوصها في النهي عن الخروج إذا كان جر وإذا كان ضر، وتضافرت كذلك بأمر الناس بالصبر على ذلك كما سنبينه ونذكر شيئا من ذلك. وأثبت ذلك أيضا سنة الله تبارك وتعالى كونيه، فإن المتأمل في تاريخ المسلمين منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا يرى المفاسد العظيمة التي جنيت على الإسلام مما ترتب على الخروج على ولاة الأمر. وهذا الخروج، خروج على ولاة الأمر بالسيف ونحو ذلك، سنة سنتها الخوارج، فإن الخوارج هم أول من حمل السيف على هذه الأمة، والمعلوم أن أول خلاف وقع في الأمة كان من الخوارج، وأول افتراق حصل في الأمة كان من الخوارج، وأول سيف رفع على هذه الأمة كان من الخوارج. فسنوا بذلك سنة سيئة عليهم وزرها وزر من تبعها إلى يوم القيامة. والخوارج أيها الإخوة كما هو معلوم من أظهر الفرق ذما في السنة والآداب، بل ليس هناك فرقة منحرفة عن جادة السنة وردت الآثار بذمها والتحذير منها والترغيب في وأدها مثل ما ورد في الخوارج، فالنصوص فيهم كثيرة. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: قد صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، ورواها غيره، وروى البخاري رحمه الله طرفا منه. والأحاديث في الخوارج أيها الإخوة كثيرة، وبما أن الحديث في هذه الليلة مباركة، بما أن الحديث يتعلق بعواقب الخروج وآثاره على مر التاريخ، يتعلق بعواقب الخروج وآثاره المنكرة على مر التاريخ في العصر القديم وفي العصر الحديث، لا بد أيها الأخوة أن نبدأ بتأصيل هذا الأمر، لا بد أن نبدأ بتأصيل الخوارج وذكر بعض الآثار والأحاديث الواردة في ذمهم، وذكر كذلك أقسام الخارجين عن ولاة الأمر وما شابه ذلك، مما يعد تأصيلا ومما يعد مقدمة ومقدمة بين يدي تلك النظرة السريعة على بعض حركات الخروج في التاريخ الإسلامي. أما الأحاديث أيها الأخوة التي ورد في الخوارج فأنا أذكر هنا إن شاء الله طرفا منها. من ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ضئضئ هذا، أي من نسل الذي سهم النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته في غنائم حنين، قال: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي يقرؤونه بلا فقه. بلا فهم. قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلا. يمرقون من الإسلام أي يدخلون فيه ويخرجون منه، كما يدخل السهم في الصيد ويخترقه من قوة السهم. فهؤلاء دخلوا في الدين وخرجوا منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي أن المراد بذلك أن يقتلهم قتل إبادة، أن يقتلهم قتل استئصال لما تسبب به من الفساد العين، كما سنذكر شيئا منه. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، أي صغار في السن. قال: سفهاء الأحلام، أي لا عقول لهم صحيح، يقولون من خير قول البرية، أي إذا سمعت قولهم فرأيتهم يسلون الآيات والأحاديث ويقولون من خير الكلام، ولكنهم يقولونه بلا فقه ولا فهم. قال: يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وروى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقينهم، لا يجاوز حلاقينهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة فيما هم تحت. فإن قوله ثم لا يعودون فيه أي أن سنة الله تبارك وتعالى غالبة في من سلك مسلك الخوارج ونحى ذلك الطريق، أنه لا يرجع إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيره أنه قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شرار الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم، سيماهم التحليل. وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه فيما رواه مسلم أيضا قال: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاح، أي أنهم أهل عبادة. قال: وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر الرامي في النصر أي في حديث السهم فلا يرى شيئا، وينظر في القدح وهو السهم قبل أن ينبر يعود، قال فلا يرى فيه شيئا، وينظر في الريشة في آخر السهم فلا يرى فيه شيئا، ويتمارى في الفوق أي في الموضع الذي يوضع في الوتر، هل علق به من الدم شيئا، أي أنهم يمرقون ثم لا يعلق بهم أثر من آثار الإسلام. ومن ذلك أيضا ما رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشور يقرؤون القرآن لا يجاول تراقيهم، كلما خرج قرن قطع حتى يخرج في أعراضهم الدجال. وقال أيضا وروى الترمذي وابن ماجه وغيره أن أبا غالب يقول أنه سمع أبا أمامة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وخرجت خارجة بالشام فقتلوا، أي من الخوارج، فألقوا في جب أو في بئر. قال أبو غالب: فأقبل أبو أمامة رضي الله عنه وأنا معه حتى وقف عليهم ثم بكى ثم قال: سبحان الله، ما فعل الشيطان بهذه الأمة، كلاب النار ثلاثا، شر قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه. قلت: يا أبا أمامة، أشيء تقول برأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا حتى عد عشرا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم أو لا يعلو سراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون في الإسلام حتى يعود السهم على فوقه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوا. وروى الإمام أحمد رحمه الله في حديث الخوارج، وزاد في بعض الروايات قال: قتالهم حق على كل مسلم. هذه أيها الإخوة بعض الأحاديث الواردة في ذم الخوارج. والذي يتأمل حال المسلمين اليوم يعلم أيها الإخوة أن فتنة العصر ومصيبة العصر عن الإسلام والمسلمين هي فتنة الخوارج، فتنة الخوارج وفتنة الخروج على السلاطين وعلى الأمراء وعلى الحكام، الأمر الذي جر على المسلمين الويلات، وسلط عليهم أعداء، واستبيحت به دماء المسلمين، وضيق على الإسلام وأهله كما سيأتي به. وأنا إن شاء الله كما ذكرنا سأمر سريعا على حركات الخروج التي مرت على المسلمين منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا، لننظر العواقب السيئة وما آلت إليه حركات الخروج من الفساد والفتنة والشقاق، حتى نتيقن ويزداد إيماننا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الله، ومن النصح لهم ما استطاع الإنسان، ومن النهي عن الخروج عليهم ورفع السيف على هذه الأمة. وقبل كما ذكرنا وقبل ذلك لا بد أن نعرف كما ذكرنا بعد سياق الأحاديث، لا بد أن نعرف الخوارج، فإن نسقنا الأحاديث، لكن من هم الخوارج وما هو ضابط الخروج؟ أقول أيها الإخوة، الخوارج كما عرفهم الآجري رحمه الله يقول: والخوارج هم الشراه الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا. ثم قال: ويخرجون عن الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. وقال البرقهاري رحمه الله في شرح السنة يقول: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. وقال الشيخ الإسلامي رحمه الله في الملل والنحل يقول: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. وقال حافظ بن حجر رحمه الله في هدي الساري قال: والخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرأوا منه ومن عثمان وذريته وقاتلوهم فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة. وقال أيضا في الفتح المجلد الثاني يقول: أما الخوارج فهم جماعة خارجة أي طائفة، وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم على الدين وخروجهم على خيار المسلمين. يتبين بهذا أيضا أن الخارج، إذا أردنا أن نضبط الخارج وأن نعرفه تعريفا جامعا، نقول الخارج الذي وردت الآثار بذمه هو كل من كفر بما ليس بكفر واستحل الخروج عليه واستباح به دماء المسلمين. كل من كفر بما ليس بكفر، سواء كفر بالمعصية أو كفر بأمر مباح أو ما شابه، ثم استباح الخروج عليه، استباح رفع السيف على هذه الأمة في القتال، واستحل بذلك دماء المسلمين، دماء مخالفيه في هذا الفكر. هذا هو الخارج. وهنا مسألة مهمة، هنا بهذا التعريف معنى هذا أن الخوارج أو أن الخارجي لا يشترط في كونه خارجيا أن يكفر بكل كبيرة. ولذلك قلت في التعريف أن كل من كفر بما ليس بكفر ولو بشيء واحد واستباح الخروج عليه فهو خارج. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هناك من يلبس على الناس، فإذا تكلم الإنسان عما حصل أو ما يحصل الآن في بلاد المسلمين من التفجير والتكفير والقتل، وقال الإنسان بأن هؤلاء بأن هذا هو فعل الخوارج وأن هؤلاء هم الخوارج، قال: يا أخي لا تقل هذا. لماذا؟ قال: يا أخي هؤلاء لا يكفرون بالكبائر، والمعلوم أن الخوارج يكفرون بكل كبيرة، فيكفرون بالزنا والسرقة وشرب الخمر، وأما هؤلاء فلا يكفرون. وتجد أن الخوارج اليوم يدفعون هذه النسبة أو هذا الوسم لهم أو ها هذا الحكم عليهم بأنهم من الخوارج، يقول نحن لا نكفر بالكبيرة، لا نكفر بالزنا ولا بشرب الخمر ولا بالتولي يوم الزحف وما شابه ذلك ولا بعقوق الوالدين، فكيف تقولون بأننا خوارج؟ وهذا في حقيقة تلبيس أيها الأخوة. لماذا؟ لأننا نقول بأن الخوارج لا يشترط فيهم أن يكفروا بكل كبيرة، بل كل من كفر ولو بأمر واحد، كفر بمعصية ولو بمعصية واحدة واستحل الخروج عليه واستباح بها الدماء فهو خارج. والدليل على ذلك أيها الأخوة بين، فإنا نقول بأن الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم أول الخوارج وقاتلهم في معركة النهروان، ولا هم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تمر مارقة حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن آيتهم وعلامتهم ذات الثدي، ذلك الرجل الذي هو مخدج اليد ليس له يد وإنما له عضد عليه بضعة تدردر كأنما هو ثدي المرأة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذات الثدي علامة على هؤلاء المذمومين في السنة الذين هم شر الخلق والخليقة، شر قتلى تحت ديم السماء، هم كلاب النار، والأوصاف الكثيرة وردت كما ذكرنا، والذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال إن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء الخوارج هم الذين قاتلهم علي بن أبي طالب، وهؤلاء كانوا في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قاتل أهل الشام في معركة الجمل، ولم يعرف عنهم قبل خروجهم، لم يعرف عنهم التكفير بكل كبير، فلم يعرف عن عبد الله بن وهب الرازي، ولم يعرف عن حرقوس بن زهير، ولا عن عبد الله بن فوا، ولا عن غيرهم من هؤلاء الخوارج الذين حازوا عن جيش علي بن ابي طالب لما رضي بالتحكيم. طيب كيف نقول؟ لان هؤلاء لم يكفروا بكل كبيره بل كفروا بالتحكيم، فان الذين قاتلهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما علم عنهم التكفير بالزنا ولا بشرب الخمر، وانما كفروا بالتحكيم فقط، فكفروا علي وكفروا كل من رضي بالتحكيم واستباحوا به الدماء واستحلوا به الخروج. وهؤلاء لا شك بإجماع الأمة هم الخوارج المقصودون في الحديث، وكل من سار على دربهم وطريقهم فهو خارج، يستحق الذم مثل ما استحق. فهنا نرى بأن هؤلاء لم يكفروا بكل كبيرة، مما يدل على ماذا؟ على أن الإنسان لو كفر بمعصية واحدة واستباح الخروج عليها واستحل الخروج عليها وخالف السنة فيها فإنه خارج. ولذلك التكفير بكل كبير لن يظهر في هؤلاء، وإنما ظهر في غلاثهم بعد ذلك، لما ظهر نافع بن الأزرق وظهر نجد بن عامر الحنفي وعبد الله بن أباض وغيره من الصوفية وغيرهم. ولذلك التكفير بكل كبيرة هو مذهب غلاث الخوارج، والمعلوم أن عامة الفرق طبقات، فالخوارج كذلك درجات، منهم الغالي ومنهم من هو أقل من ذلك. ولذلك يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه العظيم منهاج التأسيس والتقديس في الرد على ابن جرجيس، يقول لما ذكر قصة الخوارج، ساق قصة الخوارج ثم قال هذا ملخص أمره: وقد عرفت شبهتهم التي جزموا لأجلها بكفر علي وشيعته ومعاوية وأصحابه، وبقي معتقدهم في أناس متفرقين بعد هذه الوقعة. ثم قال: وصار غلاتهم يكفرون بالذنوب، ثم اجتمعت لهم شوكة ودور إلى خدمات. قال وصار غلاتهم يكفرون بالذنوب، ثم اجتمعت لهم شوكة ودولة، فقاتلهم مهلب بن أبي صفرة، وقاتلهم الحجاج بن يوسف، وقاتلهم قبله بن الزبير زمن أخيه عبد الله، أي زمن ابن الزبير مصعب بن الزبير، وشاع عنهم التكفير بالذنوب يعني ما دون الشرك إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وتأملوا قوله أن غلاة الخوارج هم الذين يكفرون بالذنوب، وأن التكفير بالكبائر وبالذنوب إنما شاع عن المتأخرين منهم الذين ظهروا في عهد عبد الله بن الزبير وفي عهد عبد الملك مروان كما سيأتي بيانه بك. وبهذا نعلم بأن كل من كفر بمعصية واستباح الخروج عليه فهو خارج، وهذه الشبهة التي يدفعون بها عنهم صفة الخوارج أنهم لا يكفرون بكل كبير هذه شبهة لا حقيقة لها. ولذلك قال ابن حجر فيما ذكرنا عنه قبل ذلك، قال: والخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرأوا منهم عثمان وذريته وقاتلوهم، قال: فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة، فدل على أن التكفير بكل كبيرة، تكفير علي رضي الله عنه وغيرهم وما شابه هذا، والتكفير بالزنا والسرقة، إنما هو قول الغلاة. ثم يقال أيضا بأن حتى الخوارج الذين استقر أمرهم بعد ذلك لم يتفقوا في التكفير بكل كبيرة، بل أصحاب نجد بن عامر الحنفي لم يعرف عنه التكفير بكل كبيرة، مع ذلك لا شك أنه من الخوارج، من فرق الخوارج المشهورة. يقول الأشعري رحمه الله في مقالات الإسلاميين، يقول: أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب أنحك، وهم مختلفون هل كفر شرك أم لا، وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدة، أصحاب نجدة بن عامر، فإنها لا تقول ذلك. فدل على أن أصحاب نجدة بن عامر هم من الخوارج لم يعرف عنه التكفير بكل كبيرة، بل خالف الأزارق وغيره، مما يدل على أن مسألة التكفير بكل كبيرة ليست أمر متفقا بين فرق الخوارج. ويقول أبو بكر بن عربي رحمه الله: الخوارج صنفان، أحدهما يزعم أن عثمان وعليا وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي بالتحكيم كفار، هذا القسم الأول. قال: والآخر يزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافر مخلد في النار أبدا. فبين بين الخوارج على قسمين، وهم كلهم يجتمعون في الخروج. الشاهد من هذا أن الخوارج كما ذكرنا هو كل من يكفر بما ليس بكفر ويستبيح الخروج عليه ويستحل به دماء المسلمين. نقول أيضا أيها الإخوة أن الخوارج على سبيل العموم، على سبيل العموم بجامع الاستراف في الخروج عن الولاة، هم قسمان. القسم الأول: من خرجوا عن معتقد فاسد، عن معتقد فاسد وهو التكفير بالمعصية. قال: وهم مقصودون في الأحاديث والمذمومون ذما في السنة. هذا هو القسم الأول من أقسام الخوارج، هم من خرجوا لأجل معتقد فاسد كالتكفير المعصية وكالبدعة، أي خرجوا يعتقدون معتقدا خلاف السنة، خرجوا للدعوة إلى هذا المعتقد وإلزام الناس به، وهؤلاء هم المقصودون في الأحاديث التي ذكرناها عنهم، فهم الذين هم كلاب النار، وهم شر قتلى تحت أديم السماء، وهم خير قتلى من قتلوه، وهم الذين لا، أو ما شابه ذلك من الأحاديث التي ذكرناها. فهذا هو القسم الأصلي، وهم الخوارج. إذا أطلق الخوارج إنما يراد بهم هؤلاء الذين يخرجون عن معتقد فاسد خالفوا به الكتاب والسنة وما أجمع عليه. القسم الثاني من الخوارج هم من خرجوا لطلب الملك لا لمعتقد فاسد، يعني هم ما اعتقدوا اعتقادا خلاف السنة، وإنما خرجوا طلبا للملك. وهؤلاء نوعان: النوع الأول هم من خرجوا غضبا للدين، يعني مع أنهم رأوا منكرات من الحاكم والوالي، رأوا معاصي وذنوب، فأرادوا أن يميتوا تلك، أن ينكروا ذلك المنكر، فخرجوا بالسيف على وليهم، خرجوا بالسيف على الولاة. فهؤلاء الذي دفعهم إلى الخروج هو غضبهم للدين، وهؤلاء إنما أرادوا أن ينكروا منكرا، منكرا قد دل الشرع على أنه منكر في المعاصي والذنوب، ولم يخرجوا عن اعتقاد فاسد، لم يخرجوا عن تكفير لأصحاب الذنوب وما شابه ذلك كله، وإنما خرجوا غضبا لله ضربا في الملك، أرادوا أن يزيحوا هذا الوالي ليقيموا كما ذكروا السنة والمعروف والأمر المعروف وينهوا عن المنكر. النوع الثاني من هذا القسم الثاني، النوع الثاني هم من خرجوا لطلب الملك فقط، وهؤلاء من يسمون، يعني يطلق عليهم البغاة، وإن كان القسم الثاني هذا في الأساس هم البغاة الذين خرجوا غضبا للدين والذين خرجوا طلبا للملك، إذا لم يكن خروجهم عن معتقد فاسد هؤلاء قد يطلق عليهم بعض العلم أهل البغي كما سيأتي بيان. يدل على هذا التقسيم وهذا التفريع، طيب عموما قبل هذا نقول لماذا جعلنا القسم الثاني خوارج؟ ولا شك أن القسم الثاني هم الذين خرجوا لطلب الملك، لا تنصب عليهم أحاديث الذم التي ذكرناها آنفا، أي أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، والذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئصالهم في قوله: لأن أدركتهم لقتلنهم قتل عاد، والذين هم كلما قطع خرج قرن قطع، وما شابه ذلك من أحاديث الذم الكثير. لا تنطبق ولا تنصب على القسم الثاني من أقسام الخوارج، وهم الذين خرجوا لا عن معتقد فاسد، إلا أن القسم الثاني يناله من الذم لا شك، وما يناله من الذم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، في نهي عن الخروج عن ولاه والأمر بالصبر والجور، وقال من فارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية، وما شابه ذلك من أحاديث الذم التي ورد فيها الذم على من خرج على الحكام من غير حجة، من غير كفر بين مع قدرة على ذلك كما سيأتي ذكره. فهذا أمر محرم، ولذلك بعض العلم يجعل هؤلاء في البغض، ولذلك تجد أن أحكام القسمين تختلف. فإن الخوارج الذين هم القسم الأول الذين خرجوا عن معتقد فاسد، هؤلاء يقاتلون لماذا؟ يقاتلون لخروجهم عن الدين، لخروجهم عن الإسلام، لأنهم خالفوا السنة، لأنهم أتوا ببدعة وأرادوا إلزام الناس بها واستباح بها الخروج، فيقاتل حتى يرجع عن تلك البدعة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، قال إن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. أما القسم الثاني الذين خرجوا طلبا للموت لا لمعتقد فاسد، فإن هؤلاء إنما يقاتلون لخروجهم عن طاعة إمام معين، عن طاعة إمام. فلما خرجوا عن طاعة الإمام الذي لزمتهم بيعته أو بايعوه فقوتلوا لأنهم بغوا عليه، وهؤلاء إنما يقاتلون لكف شرهم. فلذلك متى ما تركوا السلاح وتركوا ما هم فيه تركوا، لأن المقصود هو ردعهم وصدهم عن الخروج عن طاعة هذا الإمام. وأما القسم الأول فإنما يقاتلون لخروجهم عن الدين، ففرق بين من قوتل لخروجه عن الدين ومن قوتل لخروجه عن طاعة إمام معين. أذكر من كلام أهل العلم لا يبين هذا التقسيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة في المجلد الرابع لما ذكر من يخرجون عن الأئمة ويريدون إنكار المنكر، قال لكن قد يخطئون من وجه، أحدهما أن يكون ما رأوه دينا ليس بدين، أن يبتدعون بدعة كحال الخوارج الذين يكثرون بالمعصية الجهمية وغيره. قال أن يكون ما رأوه دينا ليس بدين كرأي الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء، فإنهم يعتقدون رأيا هو خطأ وبدعة ويقاتلون الناس عليه، بل يكثرون من خالفهم فيصيرون مخطئين في رأيهم وفي قتال من خالفهم أو تكفيرهم ولعنهم. قال وهذه حال عامة أهل الأهواء كالجهمية وغيرهم. ولذلك قال أبو قلابة رحمه الله قال ما ابتدع قوم بدعة إلا التحلس، وهذا حقيقة. ولذلك أهل البدع بأصنافهم المعتزلة وغيرهم من أصناف البدع كلهم يستحلون السيف كما قال أبو قلابة، وهذا من تأمل التاريخ وجد هذا عيانا، فإنهم خالفوا السنة وأتوا ببدعة وأرادوا إلزام الناس بها وخرجوا. ولذلك يقول أبو قلابة رحمه الله وهو من التابعين يقول ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، وهذا معنى قول شيخ الإسلام وهذه حال عامة أهلها. ثم قال رحمه الله الوجه الثاني من أقسام الخارجين على ولاة الأمور، قال من يقاتل لا على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة والجماعة، أي لا يقاتل إيش لرأي مبتدع، لا ما قاتل اعتقاد فاسد مخالف للسنة. قال كأهل الجمل وصفين والحرة أي المدينة الذين خرجوا على يزيد، والجماجم أي ابن الأشعث في خروجه على الحجاج وعبد الملك وغيرهم، لكن أي عن هؤلاء يظن أنه بالقتال تحصل المصلحة المطلوبة، فلا يحصل بالقتال ذلك بل تعظم المفسدة أكثر مما كانت، فيتبين لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه في أول الأمر. وقال حافظ بن حجر رحمه الله في الفتح في المجلد الثاني عشر قال فإنهم أي الخوارج على قسمين، أحدهما من تقدم ذكره أي الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ومن أتى بعدهم من الأزارق وغيره، قال والثاني من خرج في طلب الملك لا للدعاء إلى معتقده، وهم على قسمين أيضا. قال قسم خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاء وترك عملهم بالسنة، ثم ذكر من أمثالهم حسين بن علي وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحج. قال وقسم خرجوا لطلب الملك فقط سواء كانت فيه شبهة أم لا وهم البغاة. فتأملوا تقسيمه وجعل هؤلاء خوارج. وقال البربهاري ذكرنا كلامه في شرح السنة آنفا قال ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارج، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. وقال الشيخ بن باز رحمة الله عليه في الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية قال هذا دين الخوارج والمعتزلة، الخروج على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة لهم إذا وجدت معصية، وقال الشيخ ابن عثيمين حفظه رحمه الله في شرح رياض الصالحين قال: وأما قول بعض السفهاء أنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة، فهذا خطأ وهذا غلط وهذا ليس من الشرع في شيء، بل هذا مذهب الخوارج الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء، وهذا لم يحصل من زمن فقد تغيرت الأمور. انتهى كلامه رحمه. طيب هؤلاء لماذا سأطلق عليهم بعض العلماء كما ذكرنا آنفا الخوارج؟ نقول سموا خوارج، القسم الثاني الذين لم يخرجوا عن معتقد الفاسد، سأطلقوا وجعلوا في ضمن الخوارج وفي جملة الخوارج بجامع الاشتراك في الخروج عن الولاة. لما اشترك القسم الأول والقسم الثاني في الخروج على ولاة أمر المسلمين وعلى رفع السيف على هذه الأمة سموا خوارج لأنهم خرجوا، فأولئك سموا خوارج لخروجهم عن الدين أولا وخروجهم على الأئمة ثانيا، وأما القسم الثاني سموا خوارج لخروجهم عن طاعة ولاة الأمور وليس فيهم خروج عن الدين كما ذكرناه آنفا. ولذلك أحكام هؤلاء وذم هؤلاء يختلف عن ذم أولئك. وكما ذكرنا أن الحديث التي ورد في ذم الخوارج إنما تنصب على من خرج في القسم الأول، والقسم الثاني من طلب الملك سواء غضبا للدين أو للملك فقط يناله من الذم كذلك بسبب مخالفة الآثار وشق الصف وعدم العمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الولاة ونحو ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أقول أيها الأخوة، لقد تضافت النصوص النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الخروج على الحكام إلا بالكفر البين المجمع عليه، وأجمعت على ذلك الأمة، فتضافرت الآثار والنصوص النبوية وعرض ذلك إجماع الأمة على عدم جواز الخروج على أئمة المسلمين إلا بأن يكون كفر إلا بأن يحصل كفر بين مجمع عليه. وهذا يعني أنه لا يجوز الخروج على الولاة بالذنب، لا يجوز الخروج عليهم بالمعاصي، لا يجوز الخروج عليهم بالجو ولو كثرا حتى يكون كفرا بين حتى يحصل كفر بين لا خلاف ليس في كمثله. الأحاديث التي وردت في الخوارج أو في الأمر بطاعة الولاة والصبر عليهم كثير، قد ذكر البخاري رحمه الله طائفة منه وذكر الإمام مسلم وذكر غيره، وأنا أذكر هنا بعض الأحاديث التي تبين هذا الأصل من أصول أهل السنة، وهو الصبر على جور الولاة وعدم نزع اليد من طاعتهم ونصحهم ما استطاع وترك الخروج عليهم ومنابذتهم بالسيف. أنا أذكر بعض الأحاديث من ذلك ما رواه البخاري مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون بعدي أثره، أي استئثار في الدنيا، وأمورا تنكرونها أي من المعاصي والذنوب من ولاة. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقه. وتأملوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقه، هذا أيها الإخوة يبين بأن العلاقة بين الحاكم والمحكوم ليست مفاعلة، يعني بمعنى أنه ليس إذا منع الحاكم حق الناس أن يمنح حقه، بخلاف المعاشرة مثلا بين الزوجين، فإن الله جل وعلا قد أمر الزوجة بحسن المعاشرة وأمر الزوجين بالمعاشرة بالمعروف، والمعاشرة من المفاعل. معنى ذلك أن الزوجة إذا أدى حق زوجته وجب عليها أن تؤدي حق، وإذا منع الزوج بعض حق زوجته جاز لها أن تمنع بعض حقه مقابل إيش؟ مقابل ما منع. وهذا معنى المفاعلة، أنها تكون من الجهتين من الطرفين. وأما العلاقة بين الحاكم والمحكوم فتختلف، فإذا منع الحاكم حق الناس لم يكن ذلك مبيحا أن يمنع الناس حق الحاكم، فإذا منع الحاكم الحق وظلم الناس ولم يعطهم ما وجب عليه في حقهم لا يمنع هذا من أن يطيعوه في غير معصية. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، أي لا يمنعنكم ظلمهم لكم أن تمنعوا حقهم. وهذا معنى قول النبي صلى الله معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في حديث حذيفة لما قال إنه سيكون ولاة قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان. فقالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمع. بعض الناس لم يسمع هذا الحديث حق الفحص، هذا الحديث رواه الإمام مسلم. ما معنى قوله النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ؟ أي أن الحاكم ولو ظلمك بأخذ مال وضرب ظهرك فإنه لا يجوز لك إذا أمرك بأمر آخر مما ليس المعصية أن تعصيه لأنه ظلمك، أي لا يكون ظلمه لك وأخذه لمالك وضربه لظهرك وجلده لظهرك لا يكون ذلك مبيحا ومسوغا أن تترك طاعته فيما ليس بمعصية. وهذا أمر واضح وبين. ويقول كذلك، وقد روى البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلة. أي أن المسلم يقابل فساد الحاكم وظلمه وما يراه من معاصي لم تصل لحد الكفر، يقابله بالنصح إن استطاع سره، وإن لم يستطع فلا يجوز له أن ينزع يده بل عليه بالصبر. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج على السلطان، وقال من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية لم يكن يلتزمون طاعة أمير واحد، ولذلك تجد أهل الجاهلية متفرقين. وأما الإسلام فأوجب على الناس أن يلتزموا بطاعة إمامهم، فإذا انشق هذا لأجل المعاصي وخرج عن طاعة إمامه خرج عن بيعته مات كما مات أهل الجاهلية، لأنه أتى بسنة الجاهلية. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه لما ذكر بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا حديث صحيح، هذا نص في أنه لا يجوز الخروج على الحاكم بالظلم والجور وإن عظم حتى يحصل كفر بين لا مرية فيه ولا شك ولا كفر. فإن العلماء يقولون الاستثناء فرع العموم، ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني من تحريم الخروج ونزع اليد من طاعة الإمام، لم يستثني إلا بأن يحصل من الإمام ومن الحاكم أن يحصل كفر بين لا مريت. ثم تأملوا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا، خرج بالكفر المعصية، فدل على أنه لا يجوز الخروج بالمعصية ولو كثرت ولو عظمت. قال بواحا أي شائعا ظاهرا، خرج به ماذا؟ الكفر الذي استسر به الذي أخفاه الحاكم ولم يظهر للناس. قال عندكم فيه من الله، أي أن الدليل على أن هذا الفعل الذي فعله الحاكم ونشره وداعه أنه كفر دليله من الله تبارك وتعالى، دليله في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مستند الحكم عليه بالكفر قول فلان وقول فلان وترجيح فلان واجتهاد فلان، بل لا بد أن يكون أمرا بينا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل وصفه في قوله عندكم فيه من الله برهان، أي أن الدليل على أن هذا الفعل الذي وقع به الحاكم وأذاعه ونشره أن هذا الفعل الذي ظهر للناس من الحاكم أن الدليل على أنه كفر دليلا أن الدليل عليه دليل بين برهان، أي لا مرية فيه لا شك فيه، الدليل فيه واضح لا تأويل فيه ولا شك فيه ولا مرية. وهذا يعني أن الكفر الذي يبيح الخروج عن الحاكم وعلى ولي أمر المسلمين أن هذا الكفر لا بد أن يكون كفرا متفقا عليه، إذ الدليل على أنه كفر أمر بين، وإذا كان هذا الدليل أمر بين في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث سماه برهانا هذا لا تجد أن العلماء يختلفون فيه. وهذا يعني أنه لو وقع الحاكم بأمر من المعاصي التي اختلف العلماء بكفر فاعلها لم يكن ذلك مسوغا للخروج عليه. وأنا أضرب مثالا ليتضح لي. العلماء اختلفوا في كفر تارك الزكاة، فلو فرضنا أن الحاكم المسلم ترك الزكاة ما زكى، فإن هناك من أهل العلم من يرى بأن تارك الزكاة كافر كتارك الصلاة، فهل هذا الكفر هو ترك الزكاة كفر ترك الزكاة؟ هل هو كفر بين عندنا فيه من الله يبرأ؟ نقول لا، العلماء مختلفون، بل إن أكثر العلماء على عدم كفره، فعلها لا يجوز الخروج عليه ولو رجح العالم كفر تارك الزكاة، لأنه ليس بالكفر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وسوغ فيه الخروج إذا حصل. أضرب مثلا آخر، أقول الحكم بغير ما أنزل الله إذا فعله الحاكم من غير استحلال، يعني حكم الحاكم بغير ما أنزل الله من غير استحلال، لم يستحل بل هو يعلم أنه ظالم وأنه لا يجوز الحكم إلا لله وأنه آثم بفعله، إلا أنه فعله لدنيا خوفا على ملكه خوفا على كرسيه ظلما لإنسان معين لرشوة، سواء قولنا جعل هذا قانون عام أو حكم في قضية أو قضيتين لا فرق بينهما عند عامة العلم كما هما. فنقول أن الحكم بغير ما أنزل الله لو جعله قانونا عام، يعني لم يحكم ما أنزل الله في مثل، لا جعل قانون قال السارق مثلا يسجن والزاني مثلا يؤدب بجل مثلا بمنعه من الوظيفة وما شابه ذلك من الأمور التي يخالف فيها الحاكم ما أنزل الله تبارك وتعالى في الكتاب. فنقول لو هذا الحاكم قلنا قانون عام نريد أن نطبق، نقول أن العلماء علماء هذا العصر مختلفون في من حكم بغير ما أنزل الله وقننه مع جعله قانونا عاما، ليس أن أصل حكمه هو الشرع ثم خالف في قضية، لا جعله قانونا عاما، أن العلماء اليوم مختلفون. ولا يعني هذا مع أن المعروف عن السلف والذي عليه عامة العلماء ودل عليه نصوص الكتاب ونصوص السنة ونصوص واردة عن العلماء أنه لا فرق بين القانون العام وبين الحكم في قضية وقضيته، بل الحكم الصحيح في هذا أنه إذا حكم من غير استحلال سواء جعله قانون عاما أو حكم في قضية أو قضيتين أنه لا يكفر حتى يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا معلوم. لكن أنا أتنزل هنا، أتنزل أقول لو فرضنا أن هذا القول، غاية هذه المسألة أن يكون هذا النوع وهو ترين قانون عام هل يكفر أم لا يكفر، أن يكون أمر مختلفا فيه بين أهل العلم. لماذا؟ لأن من أمثلة، لأن الشيخ الألباني رحمة الله عليه والشيخ بن باز رحمة الله عليهما يرون بأنه لا يكفر الحاكم حتى يستحل، سواء جعل هذا الحكم الذي حكم فيه بغير ما أنزل قانونا يحكم به القضاة أو حكم في قضية أو قضية، لا فرق عنده إلا بالاستحلال. وهناك من أهل العلم الشيخ بن عثيمين محمد إبراهيم رحمة الله عليه يرون أنه إذا جعله قانونا عاما فإنه يكفر، لأن هذا عندهم دليل على الاستحلال ويعلمون الخلاف الواقع في هذه المسألة. فغاية هذه المسألة أيها الأخوة، ولو رجحت أنت الكفر إذا قلنا مقالون عاما، فإن غاية هذه المسألة أن تكون مسألة مالية خلافية. وعلىها فلو أتى إنسان واختار القول بأن الحاكم إذا جعل الحكم المخالف لحكم الله قانونا عاما يحكم به في كل مسألة وردت عليه أنه يكفر، لم يكن حكمه بكفر هذا مسوغا للخروج عليه. لماذا؟ لأن الدليل على هذا ليس بينا في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أمرا مجمعا عليه، بل هو أمر مختلف فيه. بل إن الصحيح والظاهر من الكتاب والسنة والأئمة بل يكاد يكون إجماعا بأنه لا يكفر حتى يستحل، ولا فرق بين قضية واحدة وبين قانون عام. لكن الشاهد من هذا هو تأصيل هذه المسألة. نقول غاية ذلك، ونتنزل مع الخصم، نقول غاية ذلك أن يكون أمرا مختلفا فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إلا أن تروا كفرا بواح عندكم فيه من الله برهان. ولو كان في تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله في القانون العام لو كان فيه عندنا من الله برهان لما اختلف العلماء، لما اختلف الشيخ بن باز رحمة الله عليه والشيخ العثيمين، لما اختلف الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ الألباني، فما هو معلوم. فهذا لبيان هذه المسألة وهذا الحديث. نعود إلى ذكر الأحاديث، الأحاديث في ذلك كثيرة، أنا اختار بعضها. من ذلك ما رواه الإمام مسلم رحم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيوف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه، أي من المعاصي والذنوب، فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم أيضا قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، أي من المعاصي والذنوب. قال فمن كره فقد برئ، ومن أنكر أي بلسانه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم بسبب وقوع في الذنوب؟ قال لا، ما صلوا. وهذه الحديث وغيرها كثير أيضا يدل على أنه لا يجوز الخروج على الولاة بالظلم، لا يجوز الخروج عليهم بالمعاصي، وأن من خالف ذلك فمات فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما أمرا وهذا أمر بين. وقد أجمع على ذلك أهل العلم، من ذلك ما قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري لما ذكر الأحاديث الواردة في البخاري في هذا الباب، قال هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. ثم قال في قوله إلا أن ترى كفرا بواحا، قال ابن بطال فدل هذا كله على ترك الخروج على الأئمة، وأن لا يشق عصا المسلمين إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة في الإسلام. فهنا ابن بطال ينقل إجماع العلماء على عدم جواز الخروج على السلطان ولو جار ولو ظلم حتى يظهر خلاف دعوة الإسلام. وقال النووي أيضا في شرح مسلم في كتاب الإمارة أو الأمارة قال وأما الخروج عليهم أي الولاء وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا ظلمة فاسقين، وإن كانوا فاسقة ظالمين. وتظاهرت الأحاديث على ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعجل السلطان بالفسق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد استقر، ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين، ذكر ذلك في منهاج السنة في المجلد الرابع. فهنا يذكر شيخ الإسلام استقرار مذهب أهل السنة في ترك القتال، ترك الأئمة بالجور والظلم، وأن هذا أصبح أمرا مجمعا عليه عند أهل السنة مذكورا في كتب العقل. قد يقول قائل قد ورد عن بعض الصالحين بعض الأئمة بعض الصحابة وبعض التابعين قد حصل من بعضهم خروج على بعض الأئمة في الجنة، كما حصل من حسين بن علي رضي الله عنه، وإن كان يعني قد أراد الرجوع عنه كما سنأتي لما نذكر قصته، رجع عن عما عزم عليه من خروج عليه جيد وأراد أن يبايعه، لكن أبى أولئك الظلم إلا أن ينزل تحت حكمه، وسنذكر هذا إن شاء الله. فقد يقول قائل هذا الحسين قد خرج على الإسلام، وكذلك بعضهم يقول عبد الله بن الزبير خرج على مروان بن الحكم، هذا لا يصح، بل الصحيح أن خلافه كانت لعبد الله بن الزبير. وبعضهم يقول يستدل أيضا بخروج أهل المدينة لما خرجوا على بيعة يزيد ونقضوها وحصلت معركة الحرة، ومنهم كذلك من يستدل بخروج عبد الرحمن بن الأشعث كما سيأتي بيانه على الحجاج بن يوسف الثقفي في العراق، وقد شارك مع ابن الأشعث في هذه الفتنة، قد شاركوا في هذا الخروج بعض الأئمة المشهورين كالشعبي وكسعيد بن جبير وكعبد الرحمن أبي ليلى وغيرهم من العلماء والعباد، فقد يستدلوا مستدلون بهذا على جواز الخروج على المنهج. وأقول أيها الأخوة، والله إن الإنسان إذا سمع مثل هذا مثل هذه الشبهة أو مثل هذا الأمر ليعجب أشد العجب. يعجب من أناس يدعون أنهم على السلف ويقولون إنما نحن متبعون لهدي السلف، نتبع الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة. وإذا أتى إنسان بقول مخالف للكتاب أو السنة أو ما أجمعت عليه الأمة ما اتفقت عليه الأمة، قالوا يا لا يقدم قول أحد كائنا من كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون قول الأئمة في ذلك كقول الشافعي، وقد أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يخالفها لقول أحد كائنا ما كان. ويذكرون قول ابن عباس رضي الله عنهما لما أذكر لهم السنة وخالفوه في قول عمر وأبي بكر، فقال تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ويذكرون الشأن. وهذا أمر معلوم أيها الإخوة أنه لا يقدم قول أحد كائنا من كان على الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة. وهؤلاء الذين يدعون السلفية هذا يرفعون هذا الشعار، ثم تراهم يستدلون بأفعال لبعض العلماء وبعض الصالحين وبعض الأئمة غايتها أن تكون اجتهادا منهم أخطأوا فيه وخالوا فيه سنة وغفر الله لهم، غاية من يكونوا قد اجتهدوا يستدلون بهذا ويصادمون به نصوص الكتاب والسنة وإجماع. فما سبب هذا؟ لا شك أن هذا أيها الإخوة إنما دافع الهوى عين، وإلا أين الأصل الذي أصله؟ أين قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل، أي عاقبة. وأين قوله جل وعلا فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله؟ أين الرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما اتفقت عليه الأمة وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم؟ أين هم؟ كيف تستدل بفعل أحد الأئمة إذا خالف الكتاب والسنة؟ ولذلك نقول ما أقوال العلماء وأفعالهم يحتج لها ولا يحتج بها، إن الذي يحتج به الكتاب والسنة والإجماع، وأما التي يحتج لها من الكتاب والسنة والإجماع هي أقوال الأئمة وأفعالهم. فلا يكون قول أحد كائنا من كان حجة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر حركات الخروج وبين بأنه لا حجة لمحتج في جواز الخروج على الأئمة بالظلم بفعل بعض الصالحين وبعض الأئمة المعروفين من أهل العلم والدين. ذكر رحمه الله في المجلد في منهاج السنة المجلد الرابع لما ذكر حركات الخروج كابن الأشعث وغيرهم، قال وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا أي من خرجوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة. فإن عبد الله بن علي أي عم أبي العباس عمه وأبا مسلم الخراساني هما اللذان قتلا خلقا كثيرا وكلاهما قتله أبو جعفر منصور. قال وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم فلا قاموا دينا ولا أبقوا دنيا. والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم، ومع هذا لم يحمدوا على ما فعلوه من القتال وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. قال وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق الذين خرجوا على يزيد في المدينة، وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين والله يغفر لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم إذا اجتهد فحكم فأخطأ فله أجر واحد. فغاية ما نقوله في من خرج على الإمام الذي وجبت بيعته أو الذي بايعه أن غاية ذلك أن يكون اجتهادا منه، والله تبارك وتعالى يغفر له. ولذلك يقول يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة له مهمة لما ذكر خروج الحسين بن علي رضي الله عنه، ذكر قاعدة أيها الإخوة مهمة، قاعدة يجب أن ننتبه لها وأن ننظر فيها. يقول رحمه الله في منهاج السنة المجلد الرابع، يقول: ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بذلك بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين. ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين، طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان، وكلا هذين الطرفين. ونقول أيضا أيها الأخوة، أو نقول مسألة أيضا مهمة، نقول نقول أن الخروج على الإمام، خروج عن طاعة الإمام، هو خروج من بايع وخروج كذلك من لزمته البيعة وإن لم يبايع، والبغي بغي حصي وبغي فقهي. يقول أبي رحمه الله في شرح مسلم المجلد الثالث، يقول: البغي الخروج حسا أو حكما عن طاعة الإمام أو نائبه مغالبة له. قال: فالخروج حسا كخروج من بايعه بالفعل لأنه دخل ثم خرج، والخروج حكما كخروج من لزمته بيعته وإن لم يبايعه بالفعل، لأن لا نشترط في انعقاد الإمامة بيعة كل أحد بالفعل، بل تنعقد ببيعة بعض الناس كما هم مذكور في محله. وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الخارجين اليوم، بعض خوارج العصر، من شبههم أنهم يقولون: أنا لم أبايع هذا الحال، أنا لم أبايع ولا أرضى ببيعته، فليس إيش قتالي له وخروج عليه خروج، لأن الخروج هو إيش إذا دخلت في بيعتي وفي طاعتي ثم خرجت وأنا لم أدخل أصلا. وهذه شبهة لا شك، هذه شبهة لا شك أنها إيش أن الرد عليه فيه ما ذكرناه. نقول: لأنه لا يشترط في بيعة الإمام أن يبايعه كل أحد، وإنما تلزم إيش ببيعة عامة، ببيعة أهل الحل والعقد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. يقول ابن عبد البر حديث مسلم، يقول ابن عبد البر رحمه الله في شرح هذا، يقول: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، أي إذا مات مثلا سلطان وبايع أهل الحل والعقد الذين كانوا عنده في بلده أو قريبا منه بايعوه، فإن بيعة هؤلاء تلزم من وراءهم. فهذا يعني أن إذا تمت البيعة وبايعه عامة أهل الحل والعقد وبايعه جهاء الناس، فإن بيعة عامة الناس والآخرين يدخلون في جملة البيعة، ولا يشترط في كل واحد بعينه أن يبايع. وهذا أمر مهم. ننتقل إلى سنته جل وعلا الكريم، أي إلى الكلام على عواقب الخروج التي حصلت في الأمة الإسلامية. ننظر إلى الآثار التي ترتبت على حركات الخروج في القديم والحديث، ليزداد يقيننا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الطاعة وعدم النزع، عدم نزع يد الطاعة والصبر على جوزها. ولا بد أن نعلم، وأنا أقول لكم إيش كلاما لخبير من الخبراء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من هو في علمه وفي معرفته واطلاعه على التاريخ والعلم وكل شيء. يقول شيخ الإسلام، وهذا سنؤكده إن شاء الله في سياق القصص: لم يتولد عن الخروج أيها الإخوة على مر التاريخ إلا ما هو شر، إلا ما هو أشر وأعظم ضرر وفتنة. يؤكد هذا الكلام شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة في المجلد الثالث، يقول: لهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمه بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ثم قال: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته، وهذا ما سنؤكده. وقال: والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيفما كان، ولا أمر بقتال الباغين ابتداء، بل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. قال: فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء، فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ابتداء؟ انتهى كلامه رحمه. وقال أيضا في كتاب نفس المنهاج في المجلد الرابع: قال: وقل من خرج على إمام في سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب يزيد الذي خرج على طبعا خرج على يزيد بن عبد الملك، وكأبي مسلم صاحب الدعوة العباسية يعني الذي خرج عليهم خراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وامثال هؤلاء. وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، إلى أن قال: قال: وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزم وهزم أصحابهم فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين لما ذكر شروط إنكار المنكر يقول رحمه الله: فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه وينقض أهله. قال: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة الخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقام الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكرهه أي من المعاصي فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. ثم قال: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال العباني رحمة الله عليه في شريط له يقول: لئن كان في الخروج على الحكام من الشر ما برهن عليه تواطؤ النصوص الشرعية مع الأخبار الواقعية كما ظهر من صنيع حدثاء الأسنان في كل زمان، إلى أن قال: فشر منه الخروج على العلماء بهدار حقهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فهذا أيها الإخوة كلام الخبراء، والآن سنؤكد هذا الكلام بالحديث والكلام عن حركات الخروج التي مرت على في تاريخ الإسلام منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا، وسنتكلم عن حركات الخروج في القديم وعن حركات الخروج في الجديد لنعرف آثارها وعواقبها حتى نعلم سنة الله تبارك وتعالى الكونية التي هي مؤكدة لسنته تبارك وتعالى الشرعية. وأنا أيها الإخوة لا بد من بيان أمر معين. أقول: الخروج على الولاء إما أن يكون خروجا على مسلمين ظالمين وخاسرين وغيرهم، وإما أن يكون خروجا على كافر. فذكرنا بأن الخروج على المسلم لا يجوز بالأهل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في الخروج إذا حصل من الحاكم كفر بين. وعلى هذا فالخروج وقتال الحاكم الكافر ليس مما حذرت منه الشريعة، بمعنى أنه يجوز لكن لا بد له من الرفقة. لماذا؟ لأن كل ما أمرت به الشريعة فإنه معلق بالقدرة. قال تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. فكل ما أمرت به الشريعة فإنه مقيد بالقدرة. ولذلك متى ما وجد العجز فإنه يسقط هذا المرض. وعلى هذا فنقول لو حصل من الحاكم كفر بين لا ملية فيه ولا خلاف، كأسب الدين أو انتحل ملة غير ملة الإسلام أو ما شاء أو سد عن دين الله وما شابه ذلك من الكفر البين واضح، أو سب الشريعة أو استهزأ بالدين أو ما شابه ذلك، فنقول لا يعني هذا أن نخرج عليه مطلقا، نقول لا، بل لا يخرج عليه إلا إذا كانت هناك قدرة، لأن كفر الحاكم منكر، والمعلوم أن إنكار منكر لا يكون بما هو أعظم منه نكارا أو بما أعظم بما أنكر منه، بل لا يجوز إنكار منكر إذا تولد عليه ما هو أيش الشر وما هو أعظم كفادة. هذه قاعدة معروفة عند أهل السنة، بل معروف في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك خصوصا في هذا الزمن الخروج أيها الأخوة ليس بسهل، ونحن إن شاء الله سنأتي على أمثلة على أناس خرجوا على من تبين كفره ولا شك في كفره ممن انتحلوا ملة غير ملة الإسلام، ثم ننظر في العواقب التي تركبت على هذا. ولذلك نحن نقول لا يجوز الاستهجاء، لأن إراقة الدماء واستباحة دماء المسلمين وترويع الآمنين والتضييق على الدعاء وغير ذلك هذا أمور منكر عظيمة. فكم من الناس من رأوا الكفر البين ثم خرجوا من غير توفر الكفر، إذا كانت حركات الخروج في السابق التي كان السلاح فيها يتفق بين الخارجين وبين الذين خرج عليهم لا يختلف، كانت حركات الخروج ترتب عليها مفاسد كثيرة ولو كان الحاكم فقط، فإن السلاح في القديم لا يعد كونه إيش سيفا ورمحا ونبلا وآلات الحرب أو دواب الحرب الخيول والبغال والإبل. وأما اليوم الأخوة فالأمر اختلف، أصبحت الأسلحة متطورة، أصبحت صواريخ وطائرات، وأصبحت الآن أصبحت الدول والحكام يملكون جيوشا ويملكون جيوشا نظاميين وأسلحة وعتاد لا يملكها الخارجيين. فلو قلنا بأن الحاكم قد وقع في الكفر البين لا يعني هذا أن تقاتل أنت الحاكم بجيشه بطائراته ودباباته وصواريخه بالسلاح البسيط، هذا خطأ أيها الإخوة، هذا تضيع لهذه الأمة، تضيع للدين وتفهم في العقل. ولذلك نحن نقول لا يا أخي لا تخرج ولو كانت ولو وقع الحاكم في الكفر البين لا تخرج لما يترتب على ذلك من الفساد، حتى يكون عندك من الأسلحة والقوة والعتاد ما تعلم أنك غالب وتعلم أن خروجك لا يترتب عليه ما هو أنكر وما هو أعظم فسادا وضررا. وهذا لا يمكن في هذا العصر، لا يمكن في ظل هذه الظروف في ظل هذه الأسلحة الحاكم يستطيع أن يبيد قرى كاملة بالصواريخ بطائرات بدبابات لا يملكها الناس. ولذلك أنا سأذكر إن شاء الله في سياق هذا سأذكر حركات الخروج، سأذكر خروج الخوارج الذين خرجوا عن معتقد فاسد، وأذكر كذلك الخروج الذين خرجوا طلبا للملك، وخروج الذين خرجوا غضبا للدين، وخروج كذلك من خرجوا حتى على من تبين كفره بأمر منه، لنعلم العواقب السيئة التي ترتبت على مثل هذا، على الاستعجال، إما على مخالفة السنة في اعتقاد فاسد وهو خروج الخوارج، وإما في مخالفة السنة في الخروج غضبا للدين أو طلب الملك، وإما في مخالفة السنة في الخروج على من تبين كفره مع عدم القدرة فترتب على ذلك فساد الدين والدنيا. أقول هذا أوان الكلام في حركات الخروج هذه. أقول أيها الأخوة أول حركات الخروج وأول هذه الثورات كانت في عهد عثمان رضي الله عنه الساعة في السنة 34، فإن في عهد عثمان رضي الله عنه كثرت الأموال، وكان عثمان رضي الله عنه يغدر على الناس الأموال وكان يقول في كل حين في كل وقت هلموا إلى قياسكم هلموا إلى كذا هلموا إلى كذا، فلما كثر المال في أيدي الناس وكان المجتمع مترفا في رفاهية وفي رغد من العيش، فإن هذا الجو أحيانا ربما ينبت ناسا يدخلون في هذا الدين لكنهم لا يريدون هذا الدين، بل يدخلون رغبة فيما فيه من الرفاهية والنعيم، ثم بعد ذلك يحصل منهم شر عظيم. وهذا ما حصل، ومن أسباب كذلك ما حصل من هذه الثورة سنتكلم عنه، من أسبابها أيضا من ظهور النعراق العصبية، وظهرت القبلية وظهرت التعصب لليمانية وللنزارية ولغيرهم، وظهر بعض النار. كذلك دخل أناس في هذا المجتمع يريدون هدم الدين إشعال الفتنة والمفسدة بين المسلمين. فاتبعت أمور تولد منها مثل هذا الفكر. نقول هؤلاء هذه الحركة التي سنتكلم عنها أول ما ظهرت كما ذكرنا في عهد عثمان. فبدأ أناس من أهل الكوفة بوشاية من عبد الله بن سبا وغيره بدأوا في الطعن في ولاة الأمصار. فبدأوا بالطعن في ولاة العراق وفي غيره من الولاة وأخذوا يلمزونهم وأخذوا ينادون بأنهم لا يريدونهم وأنهم يريدون خلعهم وما شابه ذلك ويطالبون عثمان رضي الله عنه. وعثمان رضي الله عنه كان حليما رفيقا لا يحب الفتنة ولا يريد السفك الدين. حاول عثمان رضي الله عنه أن يسترضي هؤلاء فعزل عنهم أهل العراق وعين عليهم سعيد بن العاص. وهؤلاء كذلك استمروا بعد ذلك في عهد سعيد بن العاص على العراق استمروا في هذا. وكان بعضهم يكاتب بعض في مصر وفي الشام وفي غير ذلك وكان أمرهم مدبر. الشاهد أن سعيد بن العاص كتب إلى عثمان رضي الله عنه يشتكي من هؤلاء فأمره عثمان رضي الله عنه أن يبعث بهؤلاء أصحاب الفتنة أن يبعثهم إلى معاوية رضي الله عنه وكان واليا على الشام. ومعاوية كما معلوم عنه كان ذكيا فطنا ساحرا. معاوية رضي الله عنه حاول أراد أن يعرف ما الذي عند هؤلاء ما الذي جعلهم يسترون يتكلمون. كلمهم وجلس معهم جلساتهم طويلة فتبين له بعد هذا أن هؤلاء أصحاب فتنة. فكتب إلى عثمان رضي الله عنه يبين بأن هؤلاء أصحاب فتنة لا يريدون مصلحة ولا خير وإنما الدافع لهم في هذا الكلام هو الفتنة وأن الدافع لهم هو النعرة العصبية القبلية. هؤلاء ما اكتفوا بالطعن في الولاة بل أخذوا يطعنون في عثمان رضي الله عنه أخذوا يتصيدون عليه ما قد يكون شبه إلا فهو بريء منها أخذوا يتصيدون عليه ما قد يلبسون به على عامة ويوشون. إذا انتقلوا من الطعن في الولاة إلى الطعن في رأس الدولة في الخليفة وأشاعوا ذلك في مجال. بعث بهم عثمان أمر معاوية أن يبعث بهم إلى سعيد بن العاص ثم استمر أمرهم على ذلك ثم بعثهم بعد ذلك إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد في حمص فأدبهم غاية التأديب وسار بهم سيرة شديدة حتى أظهروا التوبة أظهروا هكذا باللسان وإلا فقلوبهم ما زالت على تلك ألف. ثم رجعوا بعد ذلك وتواعدوا وكاتبوا أصحابهم أرادوا أن يذهبوا إلى عثمان رضي الله عنه في المدينة فيطالبوه بمطالبهم ويضغطوا عليه أي أرادوا أن يخرجوا في صورة إيش ضغط كما يسمى في ذلك ضغط فيات مظاهرة اعتصام. بعض الناس يدعون اليوم إلى مثل هذه الأمور يريد قالوا نخرج حتى نضغط على الحكومة. انظروا إلى الخروج انظروا إلى هذه الآثار ما الذي يتولد عليه. هؤلاء استغلوا فترة الحج فخرجوا من بلادهم على هيئة الحجاج والتواعد من مصر ومن الشام ومن العراق واستغلوا فرصة الحج لأن أكثر الصحابة رضي الله عنهم يكونون في مكة. ذهب هؤلاء المدينة واستطاعوا أن يستمعوا بعثمان رضي الله عنه فأجاب عن شبهاته واستجاب لبعض مطالبهم وكان كما ذكرنا يريد حقن الدماء ولا يريد أن يريق الدماء. هؤلاء بعد أن أسقط في أيديهم وأجاب عنه عثمان وأعطاهم بعض المطالب ثم رجعوا إلى ديارهم دبر أصحاب الفتنة مكيدة قالوا ما حصل شيء فزوروا كتبا على عثمان رضي الله عنه أنه يأمر ولاة الأمصار أن يقتلوا هؤلاء إذا رجعوا أي أن عثمان غدر به وأشاعوها. فرجع أولئك من أثناء الطريق إلى عثمان رضي الله عنه في تلك المفيدة وحاصروا عثمان في بيته وكان عثمان رضي الله عنه قد ألزم وألزم كل من يرى له بيعة من الصحابة ألا يرفعوا سلاحا لأنه لا يريد أن يريق الدماء أو أن يكون سببا في هذه الأمور. تم الحصار وقعت الفتنة وانتهت بمقتل عثمان رضي الله عنه. انظروا أيها الإخوة كيف كانت البداية وما هي النهاية ما هي عواقب هذه ما هي الآثار التي ترتبت على ذلك الفتنة. الآثار أيها الأخوة العظيمة من أعظمها مقتل عثمان رضي الله عنه مقتل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأوائل مقتل ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه المشهود له بالجنة مقتل الخليفة الراشد أيها الإخوة. وهذا لا شك أنه أنه مفسدة عظيمة ومنكر جلل. ومن آثار هذه الثورة أيها الإخوة ما تولد على هذا من الفتنة والانشقاق بين المسلمين فقد انشق الصف بين المسلمين وتفرغت الكلمة وأدى ذلك حتى إلى التقاتل لما آل الخلاف إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه حصل بسبب هذه الفتنة تقاتل بين المسلمين، وحصلت معركة الجمل ومعركة الصفين، وقتل الآلاف، بل بلغ القتلى في تلك الفتن أكثر من 70,000 قتلوا بسبب تلك الثورة التي ابتدأ أولئك الخوارج، وقتل من خيار خلق الله من الصحابة كعمار بن ياسر رضي الله عنه وغيره. من آثار هذه الفتنة أيها الأخوة هو ظهور خوارج المارقة الذين يكثرون بالمعصية ويستحلون الخروج عليها من استباق دماء المسلمين وأعراضهم كما سيأتي. هذه بعض آثار هذا. ثم ننتقل إلى خروج الخوارج على علي بن أبي طالب الذين هم أثر لتلك الفتنة. فإن الخوارج كما هم معلوم قد خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في السنة 38، وقصتهم باختصار أن علي رضي الله عنه أراد أن يلزم أهل الشام بطاعته، وقد كانوا يطالبون بدم قتلة عثمان رضي الله عنه، وكان يريد أن تتحد الأمة الآن ثم يتتبع قتلة عثمان، فأراد أن يلزم أهل الشام بطاعته، وحصل بسبب ذلك فتنة وحصل انشقاق وحصلت معركة الصفين الشهيرة. هؤلاء بعد ذلك عرض أهل الشام على علي بن أبي طالب رضي الله عنه التحكيم لما كثر القتلى وأرادوا أن يدروا هذه الفتنة، فعرضوا أن يحكموا رجلين، رجلا من العراق ورجلا من الشام، ينظروا في أمر هذه الأمة. فاستجاب علي رضي الله عنه لمطلبه. لما استجاب رضي الله عنه اتفق ووعد هؤلاء على أن يحكموا حكمين، انحاز جزء من جيشه وانفصلوا عنه وهو في طريقه إلى الكوفة في رجوع من المعركة. لماذا الحاجة؟ قالوا لأن علي رضي الله عنه حكم الرجال في دين الله، وقالوا إن الحكم إلا لله، فصاحوا صيحة المشروع إن الحكم إلا لله، وكيف يحكم علي الرجال في دين الله لا حكم إلا لله. طبعا قالوها بغير فهم، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون من خير قول البلية، من خير قول البلية يحسنون القيل ويحسنون لا يفقهون، لا تصل هذه القراءة إلى قلوبهم. فقالوا إن الحكم إلا لله، فارسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا هذا أول انشقاق أمة، أول أناس حاج وأمروا عليه عبد الله بن وهب الراقب في قصة طويلة. أرسل ابن عباس رضي الله عنه يناظرهم، فأجاب عن شبهاتهم ورجع عدد كبير منهم، ثم ذهب إليهم علي بن أبي طالب فكذلك أزال الشبهات التي ذكروها عليه، وكان فيما قال بعد ذلك أمرهم أن يدخلوا الكوفة فدخلوا، وقال وأظهروا بعد ذلك المقولة المشهورة إن الحكم إلا لله، وكان يخطب فقالها رجل منهم، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة حق أريد بها طالب، ثم قال لا نمنعكم ثلاثا، وذكر منها ألا نبدأكم بغتال حتى تبدأ. طبعا لما أتى أوعي التحكيم طلبوا منها ألا يرسل أبا موسى الأشعري، لكن علي رضي الله عنه اعتذر عن ذلك بأنه وعد القوم وعاهدهم وكتب كتابا. ثم لما أرسل أبا موسى خرج وانحاز مرة أخرى عن جيش علي بن أبي طالب، وأمروا عليه عبد الله ابنه الراشد. أرى لما لم يتم أمر التحكيم ولم يحصل منه ما يعني ما تدرأ به الفتنة، أراد علي رضي الله عنه أن يسير إلى أهل الشام حتى يلزمهم بطاعته. ثم بلغته الأنباء أن هؤلاء الخارجين والتواعد وكاتب أصحابه من البصرة ومن غيره حتى اجتمعوا عند المدائن عند النهروان، وصلته الأنباء بأن هؤلاء قد بدأوا بسفك دماء المسلمين، فقتلوا عبد الله بن حبان من الصحابي رضي الله عنه، وبقروا بطن جاريته وكانت حامل وقتلوها، وقتلوا من كان معه من النساء. ثم رأى علي رضي الله عنه بأن هؤلاء هم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم حذرا، وهم الذين جعل النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم أجر عند الله تبارك وتعالى في قوله لو يعلم الذين يقتلونهم ما لهم من أجر عند الله لنكلوا عن العمل. ولذلك عبأ علي رضي الله عنه جيشا ورغبهم في قتال هؤلاء، وأراد أن يصيبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة حين فرقة من المسلمين تقتلها أو يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، ورغب في ذلك وذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت المعركة المشهورة معركة النهروان، وأراد أن يستثيبهم قبل ذلك فأبوا، وطالبهم بقتلة عبد الله بن خباب فقالوا كلنا قتلة، فحصلت المعركة الشهيرة في السنة 38 للهجرة، وأبادهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى لم يبق من جيشهم إلا أقل من 10. ثم بحث علي رضي الله عنه عن الثدية الذي وصفه وجعل النبي جعله النبي صلى الله عليه وسلم آية عنه. بحثوه حتى وجدوه فوضع بين يديه، فعلم رضي الله عنه بأن هؤلاء هم المقصودون وأنه أولى بالحق من أهل الشر، ففرح وسر بذلك وسر الجيش بذلك. هؤلاء هم أول الخوارج. ما الذي ترتب أيها الأخوة على خروج هؤلاء الخوارج المارقة؟ ترتب على ذلك شق صف المسلمين، فإنهم انحازوا عن جيش علي رضي الله عنه وزادت الفرقة، واستبيحت بهذا واستبيح بسببهم دماء المسلمين. ترتب على ذلك أنهم خرجوا بعقائد باطلة كتكفير من رضي بالتحكيم، حتى غلوا وكفروا علي وعثمان وكل من رضي بالتحكيم كمعاوية وعمر بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم. ثم تطور فكرهم وانتقل إلى أناس آخرين فتجاوزوا ذلك وكفروا أصحاب الكبائر، كفروا بالذنوب، بالسرقة، بالزنا، بشرب الخمر، بالربا. وترتب على ذلك أيها الإخوة قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد أرادوا قتله وقتله ذلك المالك المجرم عبد الله عبد الرحمن الملجم، قتل علي رضي الله عنه في خروجه من صلاة الفجر. فترتب على ذلك قتال المسلمين وقتل خير هذه الأمة، خير من كان على وجه الأرض في ذلك الزمن هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتله هؤلاء. انظر إلى هذه الفتنة وما الذي ترتب عليه. وأعظم ذلك كما ذكرنا، أو من أعظم ذلك، هو انتقال هذا الفكر الفاسد والانحراف وهذه السنة الفاسدة من الخروج من التكفير بالذنوب واستباحة الخروج، انتقال هذا الفكر وهذه السنة إلى أقوام تلقفوها فزادوا عليها التكفير بكل حال. ولذلك إذا أردنا نستعرض تاريخ الخوارج بشكل موجز، نقول الخوارج لما آلت الخلافة بعد قتل علي رضي الله عنه لابنه الحسن، تنازل بالخلافة كما هو معلوم لمعاوية رضي الله عنه، واجتمعت الأمة وسمي ذلك العام عام الجماعة، وامتدحه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، وقال إن ابني هذا سيد عن حسن، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فاجتمعت كلمة المسلمين مرة أخرى. لما آلت الخلافة إليه ظهرت مارقة من هؤلاء فأمال عليهم الشمس، ثم بقي الخوارج منقمعين طيلة خلافة معاوية رضي الله عنه وطيلة خلافة ابنه يزيد. فإن معاوية رضي الله عنه كان شديدا حازما، سلط عليهم وزياد بن أبي، وكان حازما شديدا شديد البأس، فنكل بهؤلاء شر تنكيل وشرد بهم من خلفه. ثم لما آلت الخلافة إلى يزيد بعد موت معاوية رضي الله عنه سنة 60 للهجرة، كذلك أمر على العراق عبيد الله بن زياد، وكان شديد البأس كأبيه، لكنه كان فاسقا فاجرا، لكنه نكل بالخوارج أيما تنكيل، فبقي الخوارج منقمعين طيلة خلافة يزيد وطيلة خلافة ابنه معاوية. ثم لما مات يزيد وآلت الخلافة إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وبايعه عامة أهل الأمصار، فبايعه أهل العراق وأهل خراسان وأهل مصر وأهل الشام إلا الأردن، وكان هو الخليفة، واستمر خلافته لمدة 9 سنين. ظهر هؤلاء الخوارج في عهد عبد الله بن الزبير، فظهر نافع بن أزرق وسمي أصحاب الأزارقة، وظهر نجد بن عامر الحنفي أيضا، وهؤلاء كانوا مع عبد الله بن الزبير لما حوصر بمكة، لكنه لما ترضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي تركوه وأظهروا معتقدهم الفاسد وطوروه، فأصبح يكفرون بكل كفر. الأزارقة أيها الأخوة خرجوا كما ذكرنا في عهد عبد الله بن الزبير، واستطاع الأزارقة أن يخرجوا في سنة 65 للهجرة، خرجوا في العراق واستولوا على البصرة وجعلوا يجدون خراج حتى عظمت أموالهم. ثم قاتلهم مصعب بن الزبير بأمر أخيه عبد الله بن الزبير، واستطاع أن يخرجهم من البصرة، وذهبوا إلى الأخوة. ثم سلط عليهم بعد، ثم أخذ الأزارقة يعيشون في الأرض. الأزارقة أيها الأخوة كان من فساد معتقدهم الفاجر الفاسد أنهم يقتلوا، يرون قتل النساء والأطفال والزنا والكبار والعجز، يقتلون كل أحد لا يتركون أحدا. ومن قبائحهم أنهم إذا دخلوا المدن أيها الأخوة، إذا تأملتم التاريخ وأحوالهم، يبيدون خضراء الأرض، لا يتركون نسمة إطلاقا. وكان من خبث هذا المجرم يؤتى بالقدور الكبيرة التي يغلى فيها الأقد، ويؤتى بالأطفال الصغار وهم أحياء فيلقون في تلك القدور عياذا بالله، نسأل الله السلامة والحسنة. ولذلك حصل من أزارقة شر عظيم على الإسلام والمسلمين، استباحوا الدماء وسفكوها وفعل من الأفاعيل ما يشيب له الوليد. وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: شرق قتلى تحت أديم السماء من عظم ضررهم، أي شرق قتلى تحت أديم السماء لعظم ضررهم على الإسلام والمسلمين. ثم بعد ذلك سلط مصعب بن عبد الله بن الزبير عليهم القائد القوي المهلب بن أبي صفرة، فاشتد في قتالهم ونكل بهم وشرد بهم من خلفهم حتى قتل نافع بن أزرق وقتل أصحابه، فوئدت تلك الدولة بالفخامة. ثم ظهر أيضا في ذلك الزمن النجدات أصحاب نجد بن عامر الحنفي، ظهر في السنة 65 للهجرة، واستطاعوا أن ينطلقوا من اليمامة فهاجموا البحرين وامتد نفوذهم على الساحل الشرقي للجزيرة العربية، واشتدت شوكتهم وهددوا سلطان عبد الله بن الزبير. وكان نجد بن عامر من قوته في ذلك الزمن مساوي لابن الزبير في النفوذ، وفعل كما فعل نافر بن الأزرق من الغيلات على الإسلام والمسلم. لما آلت الخلافة بعد مقتل عبد الله بن الزبير إلى عبد الملك بن مروان استقر له الأمر، تصدى لهؤلاء النجدات وجهز لهم خالدا القسري وسيره لقتالهم، فاستطاع خالد القسري أن يقاتل النجدات وقتله وقتل أصحابه، واضطرهم بعد ذلك إلى الاستسلام، وأبدت تلك الدولة وتلك الفتنة. ثم خرج بعد ذلك بسبع سنين، خرج خوالد الصفرية أتباع عبد الله بن الصفار، ظهر قائده صالح بن مسرح المسرح زعيم الصفرية، ومعه الخارجي القوي شبيب بن يزيد، ظهروا في الموصل، واستطاع هؤلاء الصفرية أن يحققوا انتصارات على بني أمية. ثم قتل صالح بن مسرح هذا قائدهم، وآلت الإمرأة إلى شبيب بن يزيد. هذا شبيب بن يزيد الخارجي كان شديد البأس، كان قوي جدا شديد البأس، وهذا كان عموما هذا كان حال كثير من الخوارج في ذلك الزمن. استطاع شبيب بن يزيد هذا مع قلة أصحاب قد خرج ومعه مسلم، استطاع هذا الخارجي أن يهزم الحجاج بن يوسف الثقفي في معارك كثيرة. كان يلتقي مع أصحابه يلتقي بالألوف من جيش الحجاج ويهزمهم، وتوجه في انتصارات هذه إلى الكوفة، فاستطاع أن يدخلها بعد هزيمة جيش الحجاج. ولما دخل الكوفة قتل كل من صادفه في طريقه، فقتل عددا هائلا من أشراف الكوفة ومن أهلها ومن كان في طريقه. ثم استفحل أمر شبيب هذا وأخذ يهزم الجيوش الجيش تلو الآخر، حتى تزلزل له عبد الملك بن مروان والحجاج وسائر الأمراء، وخافوه خوفا شديدا، وكان عازما على أن يسقط ملك بني أمية. ولم تزل المعارك تدور بين شبيب بن يزيد هذا وبين أصحابه وبين جيوش عبد الملك مروان، واستمرت مصارعته على تلك الجيوش حتى أهلكه الله تبارك وتعالى، ورحم الله جل وعلا هذه الأمة بهلاك ذلك الخارجي المفسد الشديد البأس. وكان موته أنه مر ببغلته على جسر من الجسور التي كانت مضروبة على النهر، فسقط من بغلته في النهر فغرق فمات، ورحم الله تبارك وتعالى الأمة، وضعف أمر أصحابه بعد ذلك. الخوارج استمرت ثوراتهم تظهر يعني بعد ذلك، لكن بشكل ضعيف، استمروا يظهرون طيلة الدولة الأموية بعد مهلك الصفرية، وظهروا في إفريقيا وفي اليمن وفي البرتان وفي العراق حتى سقطت الدولة الأموية، وجاءت بعد ذلك الدولة العباسية. بعض الخوارج الصفرية والأباضية استطاعوا في تلك الفترات أن يذهبوا إلى إفريقيا، إفريقيا أي ما بعد مصر كان يسمى إفريقيا، استطاع هؤلاء أن يجدوا في تلك في إفريقيا أرضا خصبة. لماذا؟ لأنهم وجدوا البربر كما هو معلوم من سيرتهم ومن حالهم ومن تاريخهم أنهم كانوا كثيري الردة، يدخلون في الطاعة ثم يخرجون، يدخلون بالإسلام ثم يخرجون. استغل الخوارج الصفرية الذين ذهبوا هناك والأباضية أن يبثوا دعوتهم، فاستجاب لهم عدد كبير من البربر، بل استطاعوا أن يكونوا جيوش جرار. من ذلك ما حصل في السنة 53 من الهجرة في عهد أبي جعفر المنصور، أن اجتمع نحو 350 ألفا من الخوارج الصفرية، أميرهم أبو حاتم العماطي، قاتلوا نائب إفريقية من قبل أبي جعفر المنصور، فهزموا جيشه وقتلوه، وبعد أن هزموه أكثروا في الأرض الفساد، استباحوا الدماء، قتلوا الأطفال والأولاد والنساء وحرقوا البيوت وهدموا أمورا كثيرة وحصل منهم فساد عريض عن المسلمين في تلك الأيام، حتى سلط عليهم أبو جعفر المنصور يزيد بن حاتم فأرسله على جيش في السنة 55 الهجرة، واستطاع أن يلتقي بهؤلاء الخوارج الصفرية فقاتلهم ونكل بهم وشرد بهم من خلفهم ومزقهم شر ممزق. ثم لم يزال يخرجون في المغرب الإسلامي حتى كونوا دولا في ذلك الزمن، فتكونت دولة بني مدراء وهم من الخوارج الصفرية، تكونوا في إفريقية في المغرب في السنة 40 للهجرة، واستمرت تلك الدولة حتى السنة 97 للهجرة، وكذلك تكونت دولة رسمية الذي أسسها عبد الرحمن بن رسم وكان خارجيا أباضيا في السنة 60 للهجرة، واستمرت إلى السنة 63 للهجرة لما أسقطها أبو عبد الله الشيعي. وحصل في ضمن تلك الدولة أمور منكرة من القتل ومن استرقاق المسلمين ومن قتل النساء واستباحة الفروج، أمور عظيمة والإخوة من أراد أن يعلمها يتبع كتب التاريخ. استمر الخوارج يخرجون طيلة الدولة العباسية، فخرجوا في عمان وفي أذربيجان وفي الجزيرة وفي أرمين وفي اليمن وخراسان ومر والموس وسجستان وإفريقية، ولو أردنا أن نذكر جميع تلك الحركات وتلك الثورات لطال بنا المقام جدا. هذه أيها نبذة مختصرة عن الخوارج في العصر القديم، عن الخوارج الذين هم على المعتقد الفاسد. ما الذي ترتب على خروج هؤلاء الخوارج؟ ما الذي ترتب على ذلك؟ استباح لدماء المسلمين والخروج بمعتقدات الفاسدة. كم قتل المسلمين؟ عشرات الآلاف بل مئات الآلاف قتلوا في ثورات الخوارج في المغرب الإسلامي وفي العراق وفي الشام وفي نجد وفي خراسان، واستتبعوا بتفرغ الأمة من شر الصف حتى تسلط عليها أعداؤها من خارجها، وتسبب كذلك بنشر معتقدات الفاسدة ودخول كثير ممن تأثر بفكره. إذا ترتب على ذلك أمور عظيمة من المنكرات التي من أجل ذلك ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذما عظيما. من حركات الخوارج أيضا أو من الثورات التي حصلت في العصر القديم خروج الحسين بن علي رضي الله عنه على يد معاوية في السنة 61 للهجرة. وقصة الحسين بشكل مختصر أن الخلافة لما آلت إلى يزيد بعد معاوية رضي الله عنه لم يبايع الحسين بن علي رضي الله عنه، وكان يرى أنه أحق بالخلافة وهو أحق، لكن المسلمين في عامة الأمصار بايعوا يزيد واستقر له الأرض، فبايعه عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وبايعه أهل الشام وأهل العراق وأهل مصر وأهل المدينة وأهل مكة إلا الحسين بن علي رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود. الحسين استطاع أن يخرج من المدينة لأجل لئلا يلزم بالبيعة، ثم وردته الكتب الكثيرة من أهل العراق يطلبون منه أن يأتي إليهم وأنهم يكترهون لبيعة يزيد وأنهم لا يريدون إلا الحسين، لا يريدون إلا آل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بلغت الكتب التي وصلت إلى الحسين تطلب منه أن يأتيهم وأن تكون له خلافة بلغت إلى أكثر من 500 كتاب. أراد الحسين بن علي رضي الله عنه أن يتثبت من هذا الأمر، فأرسل مسلم بن عقيل، أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل، فلما دخل العراق وعلم به الناس وعرف أن الأمر أن أهل العراق لا يريدون غير الحسين وأنهم لا يرضون ببيعة يزيد، واجتمع له وبايعه على بيعة الحسين 12,000. ثم تواعد، ثم أتت الكتب من مسلم عقيب أن الأمر كما هو في الكتب وأن الناس ينتظرون فجوه. أراد الحسين رضي الله عنه المسير إلى العراق لهؤلاء الذين بايعوا. حاول الصحابة رضي الله عنهم أن يمنعوا، حاول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن الزبير، كلهم نصحوه في عدم الخروج، ولما لم يفلح ذلك النصح قال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في آخر كلامه قال أستودعك اللهم. وكذلك حتى التابعون من الذين كانوا في المدينة أرادوا أو هموا بأن ينهوا ونصحوا الحسين بعدم وترك هذه الفتنة، فقد تكلم في ذلك سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ونصحوا كذلك أخوه محمد بن الحنفية لكن الحسين رضي الله عنه أبى إلا أن يذهب إلى العراق وأن يستمر فيما عزم عليه. توجه الحسين بن علي رضي الله عنه إلى العراق، واستطاع عبد الله بن زياد لما بعث الوفيد أن يبحث عن مسلم بن عقيل وأن يقبض عليه وأن يقتله، وانجفل عن مسلم بن عقيل كل أهل العراق. مسلم بن عقيل حاصر قصر الإمارة وفي عبد الله بن زياد، لكن عبد الله بن زياد أخذ يوصل إلى رؤساء القبائل أن يثبطوا أقوامه، أن يثبطوا أصحابه، فأخذ الناس واجتمع مع مسلم بن عقيل 4000 أخذوا إيش يذهبون الواحد والآخر حتى بقي مسلم بن عقيل وحده وغدر أولئك، فتمكن منه عبد الله بن زياد فقتله، ولكن مسلم بن عقيل كتب كتاب الحسين قبل مقتله يأمره بالرجوع وأن أهل العراق قد كذبوك وكذبوني وليس لكاذب. الحسين رضي الله عنه لما وصل إلى قرض من العراق سأل من وجده في طريقه فقال كيف الناس؟ قال قلوبهم معك وسيوفهم مع بني الوليد. الشاهد من هذا أن الحسين لما علم بأن هؤلاء خلاص أنهم نقضوا البيعة وأنهم غدروا رجع رضي الله عنه عن رأيه في الخروج، ولكن الجيش الذي بعثه عبيد الله بن زياد طلبوا منه أن ينزل على حكم. عرض الحسين بن علي رضي الله عنه عرض عليهم 3 أمور. قال إما أن يتركوه أن يسير إلى يزيد وأن يضع يده في يده ويبايع ويسلم في الجماعة، وإما أن يذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين ويقاتل معهم الترك، وإما أن يرجع من حيث بعد. إذن الحسين بن علي رضي الله عنه أراد الخروج، ذهب العراق لكنه رجع ضعيف، وإذاك لم يستمر في الخروج، لم يستمر، فلا مستدل فلا دليل فيه لمن يستدل بخروج الحسين، لأنه أراد الرجوع بل أراد أن يذهب، خيره بين أن يذهب إلى يزيد. لكن كيف حصل القتال؟ هؤلاء أرادوا أن يلزموا أن يدخل في طاعة عبيد الله بن زياد الفاجر الظالم، ثم ينظر عبيد الله بن زياد في أمن الحسين، هل يرضى الحسين أن يدخل تحت إمرة هذا الفاجر أو تحت حكم هذا الفاجر الظالم الذي لا يؤمن يعني جانبه؟ الشاهد أن الحسين لم يرضى، فحصلت المعركة المشهورة في كربلاء وقتل رضي الله عنه وقتل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتبقى منهم إلا أهل. لا شك أن هذه فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. يقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة في المجلد الرابع، يقول فتبين أن الأمر ما قاله أولئك ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا، بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بعده، فإنما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سببا لشر عظيم، وكان قتل الحسين رضي الله عنه مما أوجب الفتن كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن. وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. انتهى كلامه رحمه. إذن من عواقب تلك الثورة ومن عواقب تلك الحركة أيها الإخوة وذلك الفعل مقتل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتل آل بيت، بل قتل في تلك المعركة قتل 17 من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحسن لم يكن لهم شبه على وجه الأرض يومئذ، وقتل وتفرق المسلمون بموته بمقتل الحسين رضي الله عنه، ودب الخلاف في الأمة، وما زلنا نعاني من هذا الخلاف، ما زالت الأمة تعاني إلى يومنا هذا الخلاف الذي ترتب على مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه، فظهر الفرق المنحرفة عن جادة السنة وأخذوا يصيحون ويولولون وما شابه ذلك من الفتن التي هي لا تخفى عليكم. فانظروا إلى تلك ينظر إلى 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 الذي ترتب على مخرج الحسين بن علي رضي الله عنه، ولا دليل عليه على جواز ذلك كما ذكرناه وجبنا عنه في المجلس الأول. ثم نتكلم بعد ذلك عن خروج أهل المدينة وموقعة الحرة التي كانت في السنة 63 للهجرة. وملخص هذا الأمر أنه في خلافة يزيد بن معاوية رضي الله عنه نائب يزيد على المدينة أرسل وجهاء الناس في المدينة وأشرافهم إلى يزيد للشام ليبايعوه ويؤكدوا له البيعة. فذهب وفد من أهل المدينة إلى يزيد بن معاوية من أشراف المدينة، فأكرمهم يزيد وأحسن إليهم ثم انصرفوا. ولما رجعوا إلى المدينة ودخلوها خلعوا بيعتي، نقضوا بيعة وبايعوا لعبد الله ابن حنظلة ابن الغفير الصحابي رضي الله عنه. ولما نقض أهل المدينة البيعة قام النعمان بن بشير رضي الله عنه يحذر الناس من هذا الفعل، فحذرهم من خلع بيعته ومن الخروج، وأمرهم بلزوم الجماعة، وذكرهم بالأحاديث، وخوفهم بالله تبارك وتعالى، خوفهم من الفتنة. وكذلك فعل ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فأخذ يحذر الناس من الخروج ومن أن ينقضوا بيعة يزيد. بل دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنه مغضبا إلى أهله وقال: كل من خلع بيعة يزيد فليس مني في شيء، وتبرأ منه. وذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خلع يدا من طاعة فمات فميتته ميتة جاهلية. وتكلم أيضا في تلك الفتنة، تكلم سعيد المسيب وحذر الناس، وتكلم علي بن حسين زين العابدين وحذر الناس من هذا. لكن أهل المدينة أو هؤلاء أبوا إلا الاستمرار في خلع البيعة، وبايعوا عبد الله بن حنظلة.
أيها المستمع الكريم،